إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا، وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الأول عام 1447 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر شهريور عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في 18 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة بدأ العمل في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، الذي يعتبر ثاني أهم مساجد العالم الإسلامي. فبعد وصوله إلى المدينة المنورة، أمر صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد، وشارك بنفسه في عمليات البناء، وبنى على أطراف المسجد غرف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحابه. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ المسجد مقرا لحل قضايا المسلمين وإقامة الجلسات الاستشارية وساحة لتدريب المسلمين على القتال. وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم دفن الرسول الأعظم في المسجد، وأدخلت التعديلات على المسجد على طول العصور، وشهد اتساعا كبيرا، وهو اليوم يستقبل الملايين من الرافدين إلى زيارة قبر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة بيت الله الحرام. وفي العشرين من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، امتدت يد الغدر والخيانة لزمرة المنافقين الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية إلى إمام جمعة مدينة تبريز بشمال غرب إيران، آية الله السيد أسد الله المدني، بتفجير قنبلة في محراب الصلاة أثناء مراسيم صلاة الجمعة، واستشهد على أثرها رضوان الله تعالى عليه. ولد آية الله أسد الله المدني عام 1913، وتلقى دراسة العلوم الدينية في مدينتي قم والنجف الأشرف. وبسبب نشاطاته السياسية ومناصرته للإمام الخميني رحمة الله عليه في نهضته، تعرض آية الله المدني للاعتقال وأودع السجن مرارا، وتعرض للتعذيب الوحشي على يد جلاوزة الشاه المقبور. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة، عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه في منصب إمام جمعة مدينة تبريز. إلا أن أعداء الإسلام والنظام الإسلامي من عصابة المنافقين الإرهابية لم يتحملوا وجوده، فدبروا مؤامرة لقتله، واستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001 للميلاد، أصابت اثنتان من الطائرات الأربع التي اختطفت في أمريكا أبراج مركز التجارة العالمي التوأم في نيويورك، واصطدمت الطائرة الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، فيما أسقطت الطائرة الرابعة بكامل ركابها إثر إصابتها بصاروخ في سماء بنسلفانيا من قبل طائرات سلاح الجو الأمريكي. فتم تدمير أبراج مركز التجارة العالمي بالكامل، ولحقت أضرار بمبنى البنتاغون، وقتل في تلك الأحداث أكثر من 3200 شخص. ووجهت أمريكا التهمة إلى منظمة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، وعلى أثرها اندلعت موجة من العداء للإسلام والمسلمين، وتمت مهاجمة المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا. كما استغل الرئيس الأمريكي الموقف ليعلن اندلاع الحرب الصليبية ويبدأ سياسته التوسعية ضد العالم الإسلامي ومهاجمة عدد من دول المنطقة كأفغانستان البائسة، ومن ثم احتلال العراق وتدمير البنى التحتية لهذه الدول وقتل مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء فيها، ولا تزال المجازر مستمرة على قدم وساق على يد العصابات التي أسستها أمريكا كداعش لتنوب عنها في تشويه صورة الإسلام الحنيف. وفي الداخل الأمريكي اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات لتحديد الحريات العامة ومضاعفة الميزانيات العسكرية والأمنية على حساب الشعب الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
صغار. يا عز الأصدقاء، نستقبلكم يا أحباب ونقدم لكم أحلى الفقرات في برنامج حلو وجميل هو برنامج حديقة الأطفال. فيه محطات ممتعة جميلة. سنتحدث اليوم معكم عن موضوع كن صادقا دائما، ثم أطرح عليكم حزورة، وأنا واثقة أنكم شطار وأذكياء وسوف تعرفون حلها إن شاء الله. وبعدها نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة، ثم نقدم لكم فقرة فيها معلومات مفيدة وهي فقرة اسأل وتعلم. أما المحطة الأخيرة فهي دنيا الحروف، فأهلا وسهلا بكم في برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل تعرفون أن لقب أحد أئمتنا هو الصادق؟ والصدق يا عزائنا صفة مهمة جدا، علينا أن نتصف بها. فالإنسان الصادق يحبه الجميع، وكلما كان الإنسان صادقا كان محبوبا من قبل أصدقائه ووالديه ومعلميه وجيرانه. حسنا يا أحبائنا الحلوين، قبل أن أتحدث إليكم عن موضوع كن صادقا دائما، سأطرح عليكم الحزورة وأنا واثقة أنكم ستعرفونها. طيب يا أصدقاء، اليوم أعددت لكم حزورة خفية مستورة، فهل ستعرفون حلها؟ إذن استعدوا، الحزورة هي: أحزركم حزورة، بنت الملك مستورة، تلبس ألفة نورة، ما هي؟ ها؟ أعلم أن بعضكم عرفها، لكن لنترك الفرصة لمن لم يعرفها ليفكر بالحل. أما الآن يا أصدقاء، فتعالوا نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو الأسد المخادع. Thank you.
أحبتي الصغار، استيقظ الأسد مبكراً واتجه إلى غابة الجاموس الوحشي وهو يريد أن يصيد فريسة سمينة يسد بها جوعه. نعم، أخذ يتسلل بين الأشجار حتى لا يراه الجاموس الذي كان يمشي لوحده. وبينما الأسد في تلك الحال، وإذا به يرى صديقه.
إنه صديقي، يبدو أنه الآخر يرصد قطيع الجاموس ليناديه. مرحبا بك يا صديقي الأسد.
أهلا أهلا به.
انظر انظر إلى هذا القطيع.
نعم، أراه مليئا بالجاموس السمين.
دعنا ننتظر حتى تذهب إحدى الجواميس بعيدا عن أخواتها، وحينئذ ننقض عليها.
لا لا لا، لن أنتظر، سوف أهجم بقوة عليهم وأقبض على إحداها بأسنان القوية، وعندها سيهرب الآخر.
انظر انظر إليهم، إنهم يتحركون بأمر زعيمهم العجوز.
وماذا في ذلك؟
إن حاولت الهجوم عليهم سوف يتجمعون بأمر زعيمهم ويقاتلونك.
إنك لا تعرف قوة صديقك الأسد.
حسنا، افعل ما تشاء.
طيب أصدقائي، تقدم الأسد إلى قطيع الجاموس الوحشي وبدأ بالهجوم على أول أفراده كي يقضي عليه ويجره إلى خارج أرض القطيع. عندها انتبه زعيم القطيع لمحاولات هذا الأسد.
ما أيتها الجواميس، اصطفوا صفا واحدا واهجموا على الأسد وأشبعوه ضربا. هيا هيا أيتها الجواميس.
ماذا أفعل؟ لقد حاصرت من كل مكان.
هيا هيا اهجموا عليه، هيا بسرعة.
أجل أحبتي، بدأ الأسد يتلقى منهم الضربات، وكلما هرب من ضربة عاجله جاموس آخر بضربة قوية حتى سال دمه وأثخن بالجراح. نعم، ثم أخذ يجر جسده بصعوبة حتى هرب من غابة الجاموس الوحشي منهكا مصابا.
الحمد لله، لقد نجوت بنفسي من الجواميس.
صديقي، ألم أقل لك لا تحاول الدخول إلى أرضهم؟ ألم أقل لك إنهم متحدون سويا ولا تستطيع أن تنال منهم في هذه الحال؟
أجل قلت، ولكن ماذا أفعل؟ فقد كنت جائعا.
أترك هذا الكلام، دعني أعالج جروحك أولا، وسنبحث فيما بعد عن صيد بسيط نأكله وندبر الأمر.
ولكن هذا القطيع وحشي حقا، ولا يمكن أن نقترب منهم أبدا.
ما لا تقول يا صديقي، أنسيت إنك الأسد ملك الحيوانات؟
نعم نحن أسود، ولكن لو اقترب أحد من هذه الجواميس ستقضي عليه بدون شك.
لا تفكر سلبا يا صديقي، إن لكل هدف يجب أن تخطط وتبرمج، فمن دون البرمجة والتخطيط لا يمكن الوصول إلى الهدف يا صديقي.
وبشأن هذا القطيع من الجواميس، هل لديك خطة يا صديقي؟
أجل، لدي خطة جيدة. اهتم بنفسك حتى آتيك بخطتي.
حتما سأفعل ذلك.
أحبة الصغار، حمل الأسد صديقه وعاد به إلى غابة الأسود، وأخذ بقية الأسود يقومون بزيارته وهو يصرخ من الألم.
يا ليتني سمعت تحذير صديق الأسد.
لا تحزن يا صديقي، سوف أطعمك عما قريب لحم جاموس وحشي شهي.
لا تذهب يا صديقي، فلقد رأيت ما فعلته الجواميس به. إن ضربات قرونهم قوية جدا، لقد كادت الجواميس أن تقتلني لولا أني انسحبت بسرعة من أماميها.
إني أفكر في أمر آخر يا صديقي،
إن قطيع الجاموس الوحشي لا يمكن مواجهته بالطريقة التي قمت بها،
ولكن هناك طرق أخرى.
أرني ماذا ستفعل أيها الأسد العزيز. قل لي.
أحبتي الحلوين، ذهب الأسد المخادع إلى نفس المكان السابق عند الأشجار، وأخذ ينظر إلى قطيع الجاموس حتى وقع نظره على أحد الذكور الفتية القوية.
من فضلك يا زعيم القطيع، أريد التحدث إليك.
زعيم القطيع؟
نعم.
لست أنا زعيم القطيع. إن زعيم القطيع هو ذلك العجوز الذي يجلس تحت الشجرة هناك.
عجبا، كيف تكون بهذه القوة ولا تكون أنت زعيم هذا القطيع؟ لو كنت مكانك لما رضيت بهذا العجوز زعيما.
حقا ما تقوله أيها الأسد. لا أدري لماذا لم يخطر لي هذا الفكر لأستشر الجواميس. يا شباب الجواميس، يا شباب الجواميس، كيف تخضعون للجاموس العجوز؟ لقد كبر الجاموس وهو عاجز عن العمل، ونحن أجدر منه بزعامة القطيع.
Thank you. الغضب انقسم القطيع إلى قسمين، قسم موافق وقسم مخالف، ونشأ خلاف وقتال تساقط إثره الكثير من القتلى والجرحى.
أيها الأسد يا صديقي العزيز، هل تعرف ماذا حدث؟
ماذا حدث؟
هناك الكثير من جثث الجواميس.
كيف قتلتهم؟
يا صديقي لم أقتلهم أنا.
أخبرني ماذا حدث، كيف قتل هذا العدد الكبير من الجواميس؟
كلا، بل قتلهم كلمة خداع أضاعت وحدتهم فقتل بعضهم بعضا.
ولكن أخبرني عن خطتك، إنها خطتك أنت، أخبرني يا صديقي. إذن هكذا، حقا إنك أسد رائع.
ما قلت.
أجل أحبتي الحلوين، لقد انخدع الجاموس الشاب بقوته وبحب الزعامة، ونسي أن الأسد يريد تنفيذ خطة مشؤومة بحقه وبحق غيره من الجواميس. نعم، فنشأ اختلاف بينهم، ونسي الجميع أن الوحدة هي التي تهزم العدو. نعم، وإن فقدت الوحدة أحبتي والتآلف كذلك، ستكون الهزيمة والخسران من نصيب القطيع. نعم أحبتي.
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
بسم الله بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله عروج الرجل، بسم الله نزول السؤول،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله كلام الحق، شهد وجمال للنطق، غيث ينزل حين البرق، مفتاح لطريق الرزق، بسم الله صراط السبل، بسم الله أمان الوجل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا، وإذا نمنا ذكر الله، إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا، بسم الله طلوع الأمل، بسم الله غروب الكسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله نديم الأنس تفريجا عن هم النفس قلم وكتاب للدرس درع وسلاح في البأس بسم الله أمان الزلل بسم الله شعار الرسل
بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل
بسم الله سطور اللوح سور مرفوع للصرح برء وضماد للجرح سر مكنون للنجح بسم الله منار الشعل بسم الله خشوع الجبل
بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم كانت هناك مباراة تنقل في التلفاز وبقيت أشاهدها حتى وقت متأخر من الليل. وفي اليوم التالي نهضت بصعوبة من الفراش وكان رأسي يؤلمني كثيرا فلم أذهب إلى المدرسة. وعندما ذهبت في اليوم التالي سألتني إحدى صديقاتي لماذا لم تأتي إلى المدرسة يوم أمس؟ فأخبرتها عن السبب فقالت لي إذا سألتك المعلمة لا تقولي لها هذا، وقولي لها مثلا إن خالي عمل حادثة بسيارته وأخذوه إلى المستشفى وبقينا بجنبي ذاك المساء حتى وقت متأخر ولم أستطع النهوض للمجيء إلى المدرسة. هل تعرفون يا أصدقائي؟ أنا قررت أن أقول هذا الكلام للمعلمة، لكن سوف أخبركم بما جرى بعد أن نستمع إلى صديقنا الشاطر أحمد في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا ولدي.
كيف تستفيد أجسامنا من الطعام الذي نأكله؟
يا ولدي أحمد، تستفيد أجسامنا من الطعام بعد أن يتم هضمه.
تعني في المعدة يا أبي؟
اسمع يا بني أحمد، اسمع، يبدأ الهضم قبل أن يدخل الطعام المعدة وفور دخوله الفم وبعد أن تقطعه الأسنان حيث تفرز الغدد اللعابية اللعاب الذي يحتوي على مواد مهمة يحتاجها الجسم في هضم الطعام فيمتزج مع الطعام المقطع.
يا إلهي، تعني أن اللعاب هو أول من يبدأ بهضم الطعام يا أبي؟
نعم بالضبط يا ولدي، نعم يا أحمد، وبعدها يذهب الطعام إلى المعدة التي تحتوي على مواد هاضمة وحامض ليصبح بعد هضمه في المعدة طبعا على شكل عجينة رقيقة.
عجينة؟
نعم، وبعدها يفرز عليها الكبد مواد هاضمة فتزداد رقته، وعندما يمر بالأمعاء يأخذ الدم منه المواد المفيدة لتستفيد منها أعضاء الجسم أو يخزن في أماكن معينة في الجسم.
كنت أظن أن هضم الطعام يتم في المعدة فقط يا أبي.
والآن ماذا تعلمت يا أحمد؟
تعلمت أنه يتم هضم الطعام بواسطة اللعاب ومواد أخرى وحامض في المعدة.
والكبد يا ولدي، هل نسيت أنه أيضا يفرز عليه مواد هاضمة هو الآخر؟
نعم كنت قد نسيت ذلك. أما الآن فلن أنساه أبدا.
طيب.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقاء، حياكم الله يا عيساء. كما أخبرتكم يا أصدقائنا، فأنا قررت أن أكذب على المعلمة. أخ 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 أخ، يا له من عمل قبيح، ولا أخبرها بالحقيقة. وفعلا عندما جاءت المعلمة وسألتني لماذا لم تأتي إلى المدرسة أمس، فارتبكت. أخذتني خارج الصف وقالت لي: قولي يا نداء، قولي ما السبب. فقلت لها: في البداية ما قالته صديقتي، ثم بكيت وقلت لها: لا 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 لا، هذا غير صحيح، كلامي غير صحيح، أنا لا أريد أن أكذب عليك يا معلمتي العزيزة ولا على أي شخص، لأني أريد أن أكون صادقة تماما. ثم أخبرتها بالحقيقة، وهي أنني بقيت أشاهد لعبة كرة القدم حتى وقت متأخر، وعندما استيقظت أمس كان رأسي يؤلمني فلم أستطع المجيء. فقالت لي:
أحسنت يا نداء، لو لم تخبريني بالحقيقة لكنت عاقبتك، أما الآن سوف أسامحك على أن تكوني صادقة معي ومع الآخرين دائما.
نعم يا أصدقائنا، فوعدتها بذلك، وهكذا نفعني الصدق، وكما يقال النجاة في الصدق. الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ حسناً، سأذكركم بالحجورة. حجورتنا هي: أحذركم حجورة، بنت الملك مستورة، تلبس ألفة النورة. ما هي؟ أرى أنه ما زال البعض منكم لم يعرفها، سأعطيكم توضيحاً. حسناً، هذا الشيء من المواد الغذائية، فكروا جيدا، فكروا جيدا يا أصدقاء، وستعرفون الحل إن شاء الله. أعزائنا، أرأيتم كيف أن الصدق مع المعلمة جعلها تسامحني؟ هكذا أنتم يا أحبتي، كم أن الآخرين سيحبونكم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام نرمين، كيف حالك؟
بخير يا جدتي.
كيف حالك في المدرسة؟
بخير أيضا، ولكن زميلتي كوثر سألتني أمس عن حلقتنا لهذا اليوم ماذا ستكون؟
ماذا ستكون؟
نعم، هي تقول إن الحروف العربية 28 قد انتهت، فكيف سنستمر في تقديم بقية الحلقات؟
صديقتك كوثر عندها حق.
نعم عندها حق، كيف؟
فعلا الحروف قد انتهت يوم أمس بالحرف ياء.
هذا صحيح،
ولكن هناك حلقات جديدة ستكون هذه المرة عن شخصيات إسلامية تبدأ بالحروف العربية التي ذكرناها في أسماء المعارك والحروب التي جرت في الإسلام.
يعني أننا سوف نستمر بتقديم حلقات البرنامج. نعم. هذا صحيح؟
نعم.
حقا هذا خبر رائع.
واليوم سوف نبدأ بتدوير دولاب الحروف، ولما تسقط الكرة المكتوب عليها اسم الحرف سوف نأتي بشخصيات إسلامية هذه المرة.
حسنا، إذن هيا هيا بنا يا جدتي لنبدأ الحلقة.
هيا بنا.
ما هو الحرف يا جدتي؟
عليك أنت أن تقولي ذلك.
هل هو حرف الجيم؟ لا لا لا، أعتقد أنه حرف الياء.
لا لا، حرف الجيم ولا حرف الياء.
إذن هو حرف الألف.
صحيح، إنه حرف الألف.
وما هي الشخصية الإسلامية التي تبدأ بحرف الألف يا جدتي؟ ها؟
حاولي أن تقولي أنت أولا.
في حرف الألف هناك أسماء عديدة، ولكن الذي يخطر ببالي هو اسمه أحمد.
أحسنتي يا نرمين.
نعم.
أحسنتي، أحمد هو أحلى الأسماء وأروعها.
لماذا يا جدتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صدق الله العلي العظيم.
ما هذه الآية يا جدتي؟
إنها الآية السادسة من سورة الصف التي ذكر فيها النبي عيسى عليه السلام اسم النبي الذي سيأتي من بعده واسمه أحمد.
يعني أنه كان يقصد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم نعم، فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء ذكره باسم أحمد.
جميل، شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات، شكرا.
حسنا يا أصدقائي شطار، هل عرفتم حل الحجورة؟ ماذا؟ أعيدها عليكم مرة أخرى؟ حسناً حسناً، حجورتنا هي أحجركم حجورة بنت الملك مستورة تلبس ألفة النورة. ما هي؟ هل عرفتم الحجورة؟ حسناً، الجواب الصحيح هو أحسنتم، هو البصل. البصل يا أصدقاء. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغفور الرحيم، وأشرف الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الهداة إلى جنات النعيم. إخوتنا الأحبة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في عودة أخرى إلى قوله تعالى في سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعيد إلى الأذهان أيها الإخوة الأفاضل أن الفيء هو الرجوع، وفي المصطلح القرآني يكون معناه هو عودة الأموال إلى الأحق والأولى بها، كأن تكون زمنا في أيدي المشركين والكافرين وهم لا يملكون وقد حاربوا الله ورسوله، فإذا استردت أموالهم كانت فيئا. والفيء له أحكامه الخاصة نتعرف عليها بعد هذه الوقفة القصيرة.
سبحان الله سبحان الله
في ذكر مجلس الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون وبحث الفرق بين العترة والأمة، أورد الإمام سلام الله عليه عددا من الآيات إلى أن قال: والآية الخامسة قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار واصطفاهم على الأمة. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أدعوا لي فاطمة، فدعيت له فقال: يا فاطمة. قالت: لبيك يا رسول الله. فقال: هذه فدك، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي خاصة لك دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما أمرني الله به، فخذيها لك ولولدك. تلك هي من الأنفال أيها الإخوة الأعزة، وقد فاءت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهي له، وهو يقضي فيها ما يحب، يملكها أو يهبها لمن يشاء، لأنها أرض لم تفتح عنوة ولم يسق إليها خيل ولا ركاب. أو كما عرف ذلك الإمام الصادق عليه السلام قائلاً: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خريبة وبطون الأودية فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده، أي خليفته من بعده، يضعه حيث يشاء. ويروي علي بن أصباط أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام لما ورد على المهدي العباسي رآه يرد المظالم، فقال عليه السلام له: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ قال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدكا وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله: وآت ذا القربى حقه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدكا إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة، إن الله أمرني أن أدفع إليك فدكا. فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بين الإمام الكاظم عليه السلام كيف أخرج من فدك وكلاؤها وكيف حاجزت الزهراء سلام الله عليها بدعوى النحلة ودعوى الإرث وسهم ذوي القربى إلى أن كتب لها كتاب يقر لها بفدك، ثم مزق الكتاب وخرق، إلى أن أخذ الكاظم عليه السلام يشرح الأمر للمهدي العباسي، فقال المهدي: يا أبا الحسن حدها لي، أي بين لي حدود فدك. فأجابه الإمام سلام الله عليه: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل. فقال المهدي: كل هذا؟ قال عليه السلام: نعم هذا كله، إن هذا كله مما لم يجف على أهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب. فقال المهدي: كثير، أنظر فيه.
سبحان الله سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك.
فيكون أيها الإخوة الأعزاء حكم الأنفال والغنائم التي تفيء إلى دار الإسلام مما كان في أيدي الكفار والمشركين وهم لا يملكون، وقد وقفوا يحاربون الله ورسوله، تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقعت بلا حرب ولم يسعى في استردادها بقتال كني عنه، أي يوجف عليها بخيل وركاب. فهذا الفيء لله تعالى وهو المالك الحقيقي، وهبه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أزهد الزاهدين يقضي فيه ما يحب ويشاء. ثم يكون الإمام الخليفة من بعده مالكا له يفعل فيه ما يرى. يقول ابن عباس: نزل قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، نزل في أموال كفار أهل القرى وهم قريضة وبنو النضير وهما بالمدينة، وفدك وهي من المدينة على ثلاثة أميال، وخيبر وقرى عرينة وينبع جعلها الله لرسوله يحكم فيها ما أراد، وأخبر أنها كلها له. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نحن والله الذي عانى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة. وإلى لقاء متجدد معكم أحبة القرآن، نرجو لكم أسعد الأوقات وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادم سامحني يا راح، ارحم عذابي، خايف اكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. ولا عندي عذر كل ما أقول اغفر إلهي تقول.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران والقاهرة تؤكدان على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء معاناة سكانها. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يحذر من نزع سلاح حزب الله ويؤكد عدم رضوخ المقاومة للضغوط. من العناوين إلى التفاصيل، بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يحدث في قطاع غزة، وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكانه، رافضين أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة. كما تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات لما يخدم مصر